ينضم إلينا الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الدكتور معن بشور عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وعلى كل المتابعين الكرام،
حياكم الله
وعلى قوتنا في الجمهورية الإسلامية.
الله يبارك فيكم دكتور، كل عام وانتم خير ورمضان كريم وقبول الطاعات يا رب العالمين إن شاء الله.
إن شاء الله تقبل منكم ومنا ومنكم.
اللهم أمين. الحصار يتواصل دكتور على غزة من جانب الاحتلال بموازاة دخول الأمريكي على خط المفاوضات وحتى المباشرة طبعا مع حماس. كيف يمكن تناول واقع القطاع اليوم، وما الذي يعنيه دخول الأمريكي مباشرة على خط المفاوضات؟
يعني أولا تصرفات المحتل الإسرائيلي تجاه أهل غزة كما تجاه لبنان فيها درجة عالية من الارتباك، أكثر بكثير مما فيها درجة من القوة، فهي تستخدم أساليب لا إنسانية من أجل الضغط للإيحاء بأنها خرجت من هذه المعارك منتصرة، وهي تدرك أنها خرجت منها فاشلة تماما لأنها لم تستطع أن تحقق أي هدف من أهدافها. وأثبتت المقاومة في فلسطين وفي لبنان رغم الخسائر الكبرى التي منيت بها البشرية والمادية والاقتصادية وغيرها، أثبتت المقاومة أنها نجحت في إفشال مخططات العدو. لكن لا شك أن ما زاد الارتباك الصهيوني هو بدء اتصالات مباشرة بين الإدارة الأمريكية وبين حركة حماس، وهو أمر أكد للإسرائيليين أن الإحساس بفشلهم قد وصل إلى الإدارة الأمريكية نفسها، وأن الإدارة الأمريكية قد باتت تشعر أن العبء الصهيوني بات عبئا ثقيلا عليها، وأنها لابد أن تتولى بنفسها المباشرة بإجراء المفاوضات من أجل أن تزيح من عبء هذا الحمل الإسرائيلي إلى حد كبير. هذا الأمر فهمه الصهاينة كما يجب أن يفهموه، أنه بداية تململ أمريكي من العبء الصهيوني على مصالحهم وعلى سياساتهم. وبالتأكيد أن كلام المبعوث الأمريكي الذي قال لسنا عملاء لإسرائيل we are not agents for Israel يعبر عن مدى التململ الذي بدأ يتسلل إلى داخل الإدارة الأمريكية من هذا العبء الإسرائيلي الذي لم يعد عبئا عسكريا ولا عبئا سياسيا فقط، بل بات عبئا أخلاقيا وعبئا إنسانيا على كل المستويات، وداخل حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت تواجه الأمريكيين المتضامنين مع فلسطين داخل الولايات المتحدة، وهو أمر لم يكن يحصل عادة. نعم. في مثل هذه الحروب التي يشنها العدو علينا.
نعم طبعا دكتور، على ماذا يراهن الأمريكي في دخوله مباشرة بالمفاوضات مع حماس؟ هل من انعكاسات لذلك على علاقات واشنطن مع تل أبيب؟
يعني شوف، علاقات واشنطن مع تل أبيب علاقات متينة وقوية، ولا نستطيع أن نفصل بين المصالح الأمريكية في المنطقة وبين المصالح الصهيونية. لا بل كما نعلم جميعا أن هذا الكيان هو أصلا رأس حربة للمصالح الأمريكية وللنفوذ الأمريكي وللهيمنة الأمريكية. لكن الذي بدأ يطرأ خصوصا مع تصاعد المقاومة ومع نجاح المقاومة في إفشال أهداف الحروب الإسرائيلية رغم كل الدعم الأمريكي على كل المستويات، قد بدأ أخذ يتسلل إلى داخل العقل الأمريكي، العقل القيادي الأمريكي، العقل الرئاسي الأمريكي، شعور أنه إلى متى نبقى رهائن هذه السياسة الإسرائيلية وهذا التعنت الإسرائيلي. نعم. أعتقد أن الإدارة الجديدة التي تريد أن تبعد بلادها عن الحروب في العالم كله، والتي بدأت تأنه داخليا من وطأة هذه الحروب حين يقول ترامب أنه يريد أن يعيد أمريكا عظيمة، فهذا إقرار منه أن أمريكا لم تعد عظيمة وأن أمريكا أبقت ضعيفة، وبالتالي يريد أن تستعيد لبلاده هذه القوة. الطريق لاستعادة هذه القوة هو الخروج من الحروب، ومن هذه الحروب بدون شك الحروب التي يشنها الكيان الصهيوني.
نعم. والتي تتورط فيها الولايات المتحدة،
تطورت فيها الولايات المتحدة وتدفع ثمنا غاليا لها على كل المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأخلاقية والدولية وإلى آخره. لذلك نحن نمر بمرحلة انتقالية، لا نستطيع أن نقول أن هناك انفكاكا في المصالح الأمريكية الإسرائيلية، لأن جزء من المصالح الأمريكية هو مصالح أمريكية، لأن الهيمنة على المنطقة هو مصلحة أمريكية، لكن في نفس الوقت باتت كلفة هذه الهيمنة وخصوصا من خلال العدو الصهيوني باتت كبيرة جدا. وبدأ هناك داخل الإدارة الأمريكية رأي يتشكل، وإن كان ما يزال ضعيفا، يتشكل بأنه لابد من الفصل ولو جزئيا بين المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية، وهذا ما عبر عنه المبعوث الأمريكي لمسألة الرهائن آدم. لذلك أنا أعتقد أن هناك لحظة تحول. طبعا
طيب دكتور أن أريد أنتقل من غزة إلى جنوب لبنان. يعني الملاحظ أن العدو صعد بالأيام الأخيرة من اعتداءاته على جنوب لبنان، يبدو أن الموقف الرسمي ما زال يراوح مكانه، الدبلوماسية واللجنة الخماسية وما شابهها. ما الذي يهدف إليه الاحتلال من وراء التصعيد؟
الاحتلال لم يوقف تصعيده منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي، وطلب مهلة 60 يوم ولم يلتزم بهذه المهلة، وطلب مهلة 18 يوم ولم يلتزم بهذه المهلة. العدو خارج من هزيمة في جنوب لبنان، رغم الخسائر التي تكبدناها في لبنان بهذه الحرب، وخصوصا على مستوى القيادات التي فقدناها، وفي مقدمها سماحة شهيد الأمة سماحة السيد حسن نصر الله. هذه خسارة كبيرة، خسارة ضخمة للبنان وللأمة كلها، لكن رغم ذلك الصهيوني لم يستطع أن يخرج من هذه الحرب منتصرا، بل أدرك أنه لم يحقق أي هدف ملموس. أعتقد أنه أضعف حزب الله، أضعف المقاومة في لبنان، فجاء تشيع سماحة السيد نصر الله والسيد هاشم صفي الدين والتشيع المليوني للشهيدين الكبيرين ليؤكد أن قوة المقاومة زالت في لبنان قوية موجودة. صحيح أنه جرى على مستوى الطبقة السياسية تحول إلى حد ما، تم استغلال هذه الحرب واستغلال التغيير الذي حصل في سوريا لإضعاف التيار المساند للمقاومة في لبنان، فظن الصهاينة أنهم يستطيعون أن يمارسوا هم وواشنطن معهم أن يمارسوا مزيدا من الضغوط على الحكام في لبنان في ظل التغيرات التي حصلت من أجل انتزاع مزيد من التنازلات على حساب المقاومة. ذلك هم يمارسون سواء من خلال الضغط السياسي عبر الولايات المتحدة، وكلنا يذكر تصريح المبعوثة الأمريكية الرئاسية في القصر الجمهوري التي تحدثت عن شكر للصهاينة لأنهم هزموا حزب الله، إلى ضغط عبر الحكومة، إلى الضغط عبر بعض القوى السياسية اللبنانية التي حتى الآن لا تفهم تماما أن الصهاينة هم أعداء لكل اللبنانيين، وأن مطامع الصهاينة في كل لبنان، وأنها لن توفر أحدا، وعليهم أن يتذكروا حرب الجبل كيف تخلى عنهم الصهاينة في تلك الحرب، وكيف ألحقت بها الزائم نتيجة هذا التخلي. مع الأسف بعض القوى السياسية في لبنان ما زالت تعتقد أن الخطر على مصالحها يأتي من المقاومة وليس من العدو الذي تقاومه هذه المقاومة، والذي هو عدو كل لبناني وكل العرب.
يعني بالتالي دكتور، ما التوقعات حيال ردود الفعل على التصعيد في جنوب لبنان؟ يعني التصريحات على صعيد مسؤولية المقاومة تحصل الأمر بيد الدولة في الوقت الحالي، يعني لكنها تحذر من عواقب الاستمرار. الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كان صريحا بذلك.
صحيح. نعم. الحقيقة المقاومة تعتمد أسلوبا حكيما وأسلوبا يساعدها على استيعاب بعض النتوءات الموجودة داخل المجتمع اللبناني. هي تريد أن تقول طيب أنتم لا تعتقدون أن المقاومة تحرر الأرض، تعتقدون أن الدولة، تعتقدون أن الدبلوماسية، فلنعطي فرصة للدولة، فلنعطي فرصة للدبلوماسية، فلنعطي فرصة لهذه اللجنة التي يرأسها جنرال أمريكي لكي تمارس ضغطا على الكيان الصهيوني كي يلتزم باتفاق وقف العمليات الحربية. الآن كل يوم يمر يقوى موقف المقاومة ويتراجع موقف هؤلاء الذين يعتقدون أنه ممكن من خلال الدبلوماسية ومن خلال السياسة ومن خلال الضغوط الدولة اللبنانية يستطيعون أن يجبروا العدو على الانسحاب وعلى إيقاف غاراته وعدوه المستمر. كل يوم يمر منطق المقاومة يزداد، حجج المقاومة تزداد، حجج الوطنيين في لبنان تزداد، وبالتالي سيأتي يوم تعود المقاومة لممارسة دورها حتى تحرر آخر شبر من أرض لبنان من العدو الصهيوني.
نعم، حصار يتعرض له قطاع غزة دكتور في سؤالي الأخير، يعني تصعيد على مستوى جنوب لبنان واليمن مجددا على خط الإسناد. حركة أنصار الله جددت إنذارها للكيان إن لم يرفع الحصار عن غزة، ما المشهد المتوقع للمنطقة؟
يعني بارك الله بأهل اليمن، هم يقومون بواجب الأمة كلها تجاه فلسطين وتجاه أهل غزة، وهو موقف مشرف فيكتب التاريخ عن أمجاد اليمن وبطولات أهل اليمن، وبالفعل كل الشكر لأهل اليمن. أهلنا في اليمن قالوا عبر قيادتهم أنهم أعطوا 4 أيام للعدو الصهيوني، إذا لم يوقف حصاره لغزة فإنهم سيبدأون حصارهم للسفن الصهيونية التي تمر عبر البحر العرب وبحر الأحمر وعبر باب المندب وعبر خليج عدن، وبالتالي بدأوا بتنفيذ هذا التهديد أعتقد من منتصف ليلة أمس، وهذا يؤكد أن المعركة مفتوحة، وإذا كانت الظروف تمنع مثلا حزب الله أن يشارك اليوم في هذه المعركة، وقد شارك قبلا وسيشارك في الغد إن شاء الله إذا لم يتراجع الصهاينة، لكن اليمنيين يعتبرون أنهم في وضع يسمح لهم أن يشاركوا في الدفاع عن غزة وأن يساهم في تغيير المعادلات، وخصوصا أن الدخول اليمني على خط المساندة لغزة لم يكن له أثر على المستوى الإقليمي، بل مات له أثر على المستوى الدولي أيضا، لأنه أثر على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وفي بحر العرب وفي مضيق باب المندب وفي خليج عدن.
تحية طيبة للرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الدكتور معن بشور، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.